الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. بيده الخلق والأمر، الخلق خلقه والأمر أمره، وفعال لما يريد. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وبعد، فهذا تذكير بما يصنع في ختام الأعمال، وذلك في نهايات هذه الأيام المعدودات التي هي أيام التشريق الثلاثة والتي عقبت أعمال الحج. أقول مستعينا بالله، يشرع في ختام الأعمال ما يلي: أولا، يشرع الاستغفار لما عساه أن يكون قد حدث من تقصير وإهمال، فالاستغفار مشروع في نهايات الأعمال. دل على ذلك ما يلي: قول الله تبارك وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من الصلاة استغفر ثلاثا. لماذا استغفر ثلاثا؟ قال بعض العلماء: لما عساه أن يكون قد اعترى الصلاة من سهو أو غفلة أو عدم تدبر أو غير ذلك، فكان يستغفر ثلاثا ويعلم أمته ذلك. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وقد أوردها البخاري رحمه الله فيما يقال بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. ومن الدليل على الاستغفار عقيب الأعمال أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بما يحسن بمجموع طرقه بل يصحح من دعاء ختام المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، وهو في مرض الموت، كانت بجواره ركوة فيها ماء، فكان يضع يده فيها ويمسح رأسه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. كان يقول أيضا: رب اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فيختم حياته بالاستغفار: رب اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وذلك لأن الإنسان مهما بذل في حياته فلن يقوم بأمر الله الذي أمر به، بل سيحدث منه خلل وتقصير وزلات أقدام. قال الله تعالى في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في آخر سورة كاملة نزلت عليه في القرآن وهي سورة النصر على ما قرره فريق من العلماء فيها: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي يستغفر، وبعد نزول هذه السورة يستغفر في ركوعه وسجوده، يتأول السورة المباركة يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وقد سأل عمر رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة ومعناها: ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ قالوا: أمرنا إذا نصرنا الله وفتح الله علينا أن نسبح بحمد ربنا ونستغفره. قال عمر لابن عباس: فما تقول أنت يا ابن عباس في هذه السورة؟ قال: أما أنا يا أمير المؤمنين فلا أقول كما قال أعمامي، ابن عباس كان صغيرا، ولكن أفهم من هذه السورة أنها نعت إلى النبي أجله، أي أن أجلك قد اقترب يا رسول الله، فمن ثم سبح بحمد ربك واستغفره. قال عمر لابن عباس: والله ما أعلم منها إلا الذي قلت يا ابن عباس، ما أعلم منها إلا مثل الذي قلت يا ابن عباس. وأيضا فإن نوحا عليه السلام في أواخر حياته وبعد أن أهلك الله قومه قال في أواخر حياته: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقد سمعتم في مطلع الحديث قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فلذا وبعد انقضاء الأعمال وبعد مضي أيام التشريق هذه أما سبقها من الأيام المعلومات ويوم النحر، لما عساه أن يكون قد حصل منا من تقصير وظلم للنفس في هذه الأيام التي ينبغي أن نكون فيها على طاعة، لذا علينا بالاستغفار في ختام الأعمال، علينا أن نستغفر الله في ختام أعمالنا وفي ختام مجالسنا وفي ختام صلاتنا، بل وفي ختام حياتنا، لما سمعتموه من الأدلة السابقة، وفي الباب أدلة أخر كثيرة مبسوطة في مواطنها. فعند انقضاء الأعمال ويشرع لنا الاستغفار والإكثار منه لما عساه أن يكون قد اعترى العبادة من خلل أو رياء أو تقصير أو نحو ذلك. وقد سمعتم قوله تعالى في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقم الإنسان حق القيام بما أمره الله. فعلينا أن نكثر من الاستغفار، فضلا عن أن هذا الاستغفار به تستدر الأرزاق وبه تدفع البليات وبه تسر وتسعد يوم لقاء ربك. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير، هنيئا له من وجد في صحيفته استغفار كثير. إن الله قال في كتابه الكريم يبين أن الاستغفار سبب في دفع العذاب عنا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقد تكون عياذا بالله المصيبة في طريقها إلى شخص لذنب اقترف، فإذا قال استغفر الله استغفر الله حولت المصيبة عنه بإذن الله. وكذلك الاستغفار سبب لاتساع الأرزاق وقوة الأبدان. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأيضا في هذا الصدد أيضا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الآيات الأخرى ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فعلينا عند ختام الأعمال أن نكلل هذا الختام بالاستغفار. وعلينا أيضا إذا انتهت أعمال عبادتنا ألا نغفل عن ذكر الله، لأن العبادات أيضا تعقب بذكر الله. ولا يظن شخص أن أيام التشريق إذا انتهت أو أن الأيام المعلومات إذا انتهت يتوقف ذكر الله، كلا، بل نواصل الذكر كما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. الذكر يشرع أيضا بعد انقضاء الأعمال. قال تعالى في شأن الجمعة التي نصليها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا الصدد كذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلم من الصلاة ذكر الله. في رواية ابن عباس عند البخاري أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. فالذكر يشرع أيضا عند انقضاء الأعمال. لا تظن أن ذكر الله انقطع بمجرد انتهاء الأيام المعدودات أو الأيام المعلومات أو يوم النحر. إن ذكر الله باق ويبقى لك في آخرتك. ويكفي أن تعلم أن كل العبادات أو جل العبادات شرعت ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله. وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها. وكما سلف مرارا أن الجهاد الذي رفعت أعلامه من مقاصده إقامة الذكر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فمن مقاصد الجهاد المحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. أيها الإخوة، لا تظن أننا بعد انقضاء أيام التشريق أن ذكر الله ينقطع. نعم، قد يقول قائل إن التكبير المقيد عقب الصلوات ينتهي، وهذا له وجه وصحيح وجهه، ولكن ذكر الله دوما لا ينقطع أبدا. بل الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقد قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إن الله نقم على أقوام من أهل الكفر انشغالهم بالسخرية من أهل الإيمان عن الذكر. قال تعالى فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فواصلوا ذكر الله. ومن أجل مناقبه وفضائله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، فضلا عن طمأنينة القلب وقوة البدن، فضلا عن رفعة الدرجات وتنوير الصحائف، فضلا عن تنزل الملائكة والسكينة والرحمات وانخناس الشياطين، كل ذلك بذكر الله، فلا تغفلوا عنه. في البيت اذكر الله، في الطريق، في العمل، عند قيامك من النوم، إذا أخذت مضجعك، دبر الصلوات، أكثر من ذكر الله. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي يا رسول الله، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. أيها الإخوة، ومع الذكر والاستغفار بعد انقضاء الأعمال، يستحب الدعاء، يستحب الدعاء في ختام الأعمال الصالحة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كان النبي يقول لمعاذ: إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك في الصيام، الله يقول في كتابه الكريم في آية: تخللت آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي إذ أمرتهم بدعائي، وليؤمنوا بي أي وليصدقوني أني أجيب دعوتهم لعلهم يرشدون. والراشد المستمسك بدينه على صلابة فيه. أيها الإخوة والأخوات، إن العبد إذا كان في عبادة لها تعلق بالناس أو له فيها اختلاط بالناس كالحج، ينبغي أن يؤدي للعباد مظالمهم، ينبغي أن يؤدي للعباد حقوقهم، لأن العبادات هذه لا تقوى على مغفرة الذنوب المتعلقة بالعباد. فإذا كنتم ظلمتم عبادا من عباد الله فردوا إليهم المظالم، ردوا المظالم، ردوا الحقوق إلى أهلها، تحللوا من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذه ذنوب لا يغفرها الحج ولا يقوى على محوها، تلك المتعلقة بالعباد. إن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقوق مؤداة يوم القيامة، لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إنما هي الحسنات والسيئات. أتدرون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، والعياذ بالله. الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. يروى في هذا الصدد وليحرر السند أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها، لما حضرتها الوفاة استدعت أم المؤمنين عائشة وقالت لها: يا عائشة، قد كان بيننا ما يكون بين الضرائر، فأرجو عفوك بعد عفو الله. فقالت لها عائشة: غفر الله لك يا أختاه. هكذا حرصت ولم تستكبر عن طلب المسامحة والعفو. فيا عباد الله، عليكم أن تؤدوا المظالم إلى أهلها، عليكم أن تؤدوا المظالم إلى أهلها، ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن المشروع بعد انقضاء الأعمال بل وفي ثناياها أيضا أن نسأل الله القبول، فكم من عامل يعمل ولا يتقبل عمله، وكم من داع يدعو ولا يتقبل دعاؤه، فلزمنا من ثم أن نسأل الله القبول. فهذان ابن آدم قربا قربانا، كل منهما قرب قربانا، هذا قرب وهذا قرب، ولكن فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فقد تعمل أعمالا أنت تراها صالحة ولكنها لا تتقبل، فلذا لزمنا أن نسأل الله القبول، لزمنا أن نسأل الله القبول. هذا الخليل إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، ومعه ولده صادق الوعد إسماعيل عليه السلام، يرفعان القواعد من البيت، وليس ثم أحد يرأيانه، وليس ثم تسميع يسمعان به، بل يرفعان القواعد من البيت يبتغيان بذلك وجه الله، ومع ذلك يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلا تنسوا سؤال الله القبول. إن أهل الإيمان ذكرهم الله فقال: والذين يؤتون ما آتوا، أي يفعلون ما فعلوا من الخيرات والحسنات، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قلوبهم خائفة من لقاء الله مع العمل الصالح الذي يقدمونه. لقد روي بإسناد فيه مقال يسير أن عائشة فهمت الآية على وجه فعلمها النبي الوجه الصحيح. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يا رسول الله، أهو الشخص يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن أهل الإيمان يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومع ذلك يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. إن الخليل عليه السلام يدعو ربه ويقول: ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، يدعو ويسأل الله أن يتقبل الدعاء. إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع، كان يتعوذ من أربع: من قلب لا يخشع، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. فلنتعوذ بالله من الدعاء الذي لا يسمع. أيها الإخوة بارك الله فيكم، اسألوا الله القبول في ختام أعمالكم بل وفي ثنايا أعمالكم. فيتلخص من أمر هذه الخطبة بإيجاز ما يلي: أن ختام الأعمال يشرع فيه الاستغفار لما عساه أن يكون قد اعترى العمل من خلل. وثانيا، علينا أن نكثر من ذكر الله بعد انقضاء الأعمال الخيرية. لا تظن أن الذكر انقطع بعد انقطاع العبادات، بعد انتهاء العبادات كالصلاة ونحوها، أكثر أيضا من ذكر الله. بعد انقضاء الأيام المعدودات أيضا أكثر من ذكر الله لعمومات: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك بعد انتهاء الأعمال الصالحة عليكم بالإكثار من الدعاء بل وفي ثناياها كذلك، كما كان من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تلاوته القرآن في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل، بآية فيها عذاب تعوذ. هذا، واسألوا الله القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احقن دماءهم وفك أسر أسيرهم، واكشف الضر عن متضررهم، وفرج الكرب عن مكروبهم. يا رب العالمين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. يا رب العالمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وألف بين قلوب المؤمنين، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغه وتثبت في صحائف أعمالكم، وبها تمتثلون أمر ربكم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا وأقم الصلاة.